قال رحمه الله تعالى في شروط الفتوى: الثالث
أن يكون هادي البال ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها: الأول وقوع الحادثة المسؤول عنها، فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن الفتوى يشترط لجوازها الشروط، منها خالد
يكون عنده علم
يقيني
أو ظن
راجح، علم يقيني أو ظن راجح. ثم قال المؤلف: الثالث أن يكون هادئ البال، أن يكون من؟ المفتي هادئ البال، يعني مطمئنا ليس وراءه شغل يشغله. لأن من لم يكن هادئ البال وإن تصور الشيء قد يزيغ قصده فيطبق هذه المسألة على دليل شرعي لكن غير صحيح. وهذا يقع كثيرا، يقع كثيرا كثير ما يلجئ بعض الناس إلى الاستفتاء أو إلى الفتوى وأنت مشغول شغل عظيم مشغول، فهنا نقول لا يجوز لك أن تفتي، يحرم عليك. لماذا؟ لأنك ربما تخطئ، تخطئ إما في تصور القضية وإما في تطبيقها على الأحكام الشرعية. طيب، لكن لو قال قائل: أنا إذا قلت للمستفتي أصبر يا أخي أصبر يتم بعدين، يزعل، فماذا نقول؟ نقول ولا يزعل، زعله ولا غضب الله عز وجل، ما يهم خلوا يزعل. نعم، ولا كثيرا بعض الناس يقول أنا جاي من بعيد، أحيانا يقول لك الواحد أنا جاي من بعيد، منين تظن جاي؟ من مكة ولا من المنطقة الشرقية ولا من أمريكا ولا من بلد بعيد؟ منين جاي؟ جاي من بريدة. بريدة عن نازك كان بسيطة، مثل يعني لو كنا في الرياض كان هي طرفة من الرياض. نعم، على كل حال مثل هذا ربما يزعل إذا قلت يتم مرة ثانية، لكن ما يهم، لأن كونك تقول يتم مرة ثانية ويجي يستفتي وأنت مطمئن هادي البال أحسن. فلهذا يقول المؤلف: ليتمكن، شف، ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية. شف، ليتصور إيش؟ يتمكن من تصور المسألة، لأن المشغول لا يشغل، ويتمكن أيضا من تطبيقها على الأدلة الشرعية، لأن المشغول قد يتصور المسألة لكن لا يتصور تطبيقها على الأدلة الشرعية، وقد يكون الأمر بالعكس. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب، بغضب إذا كان غضبان لا يفتي. والغضب له أسباب كثيرة، قد يكون سببه الغيرة، بحيث إذا جاء إنسان يستفتيه بفتوى غار من هذه الفتوى وغضب وصار لا يملك شعوره، فحينئذ لا يجوز أن يفتي، يجب أن يتوقف. وأحيانا يكون سبب الغضب غير الغيرة، إما سوء تصرف المستفتي، إما سوء تصرف المستفتي، لأن بعض المستفتين يقول أنت ظالم ليش نسألك ولا تفتين، إذا قالها أنت ظالم ربما يستثير الإنسان، يستثير. وأنتم تعلمون قصة الأعرابي الذي جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جبد رداءه، فأثرت حاشية الرداء في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. الناس ما يعني ما لهم قياس. على كل حال إذا كان غضبان لا يفتي، ولكن العلماء يقولون إن الغضب له ثلاث مراحل: أول ونهاية ووسط. أما النهاية فإنها تلحق صاحبه بالمجانين، فلا حكم لقوله أبدا، كل أقواله ما تعتبر لأنه مثل مجنون، وهذا بالاتفاق. حتى وإن كان ذلك في طلاق امرأته فلا تطلق. وأما الابتداء الأول أول الغضب فهذا لا أثر له، يعني أن وجوده كعدمه، فتعتبر أقوال صاحبه ويؤاخذ بها. ومثل لذلك بغضب النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له الأنصاري لما حكم للزبير بن العوام أن يتقدم شرب حائطه على شرب الأنصاري، فقال له الأنصاري عفى الله عنه: أن كان ابن عمتك يا رسول الله، لأن الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أن كان ابن عمتك يا رسول الله. هذه كلمة عظيمة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاسبه عليها لسببين. السبب الأول أن هذا حق الرسول عليه الصلاة والسلام وله أن يعفو عنه، والسبب الثاني أن هذا حملته الحمية، حمية، وصار يتكلم بغير شعور هذا الأنصاري، فلهذا عفى عنه. ولكنه استحفظ للزبير حقه، وقال له لما قال الأنصاري هذا، قال له: أسقي يا زبير حتى يصل إلى الجدر ثم أرسله إلى جارك. الجدر الحواجز التي تكون بين الأحواض، أحواض الزرع، وتسمى عندنا السلالي. نعم. طيب، المهم أن الغضب في ابتدائه إيش؟ لا أثر له، ووجوده كالعدم، ويقضي فيه القاضي ويفتي فيه المفتي. الحال الثالثة للغضب حال وسط، لا في أوله ولا في نهايته، فهذا موضع نزاع بين أهل العلم: هل يعفى عنه أو لا يعفى عنه؟ بمعنى، هل تعتبر أقوال صاحبه أو لا تعتبر يا خالد؟ فلو طلق زوجته في هذه الحال فهل تطلق أو لا تطلق؟ قال بعض العلماء: تطلق. وقال آخرون: لا تطلق، لأن هذا الرجل مغلوب على أمره. صحيح أنه يتصور ما قال، لكن كأن أحدا أكرهه على ذلك من غضبه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. كذلك لا يقضي وهو لا يفتي وهو في شدة هم، يعني هو ليس بغضبان لكن مهتم، عنده أمر هام. ولنفرض أنه قد حجز في الطائرة وموعد الآن باقي عليه ربع ساعة، والمسافة بينه وبين المطار 10 دقائق، إذن هو مهتم ولا غير مهتم؟ مهتم جدا، في هم. يجي هذا يوقف يقول: بسألك، لو وقف وسأله ما يتصور القضية، فربما أفتى بغير علم. كذلك في شدة ملل، في شدة ملل، هذا الرجل جاهز للناس يفتي من طلوع الشمس، والآن الشمس لها ساعتان، وهالفتاوي تجيه من كل جانب، ومل مل وتعب، يجوز يفتي ولا لا؟ لا يجوز. وهذا مع كونه لا يجوز من الناحية الشرعية، هو أيضا لا يجوز من الناحية الصحية، لأن الإنسان إذا أرهق جسده فهو على حساب صحته في المستقبل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لما رفع أصواتهم بالذكر: قال أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا عليها. وقال في الذين يقومون في الليل قال يصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو نعس فليرقد فإن الله لا يمل حتى تمل. أما بعض الناس يشق على نفسه ويتعبها فهذا خطأ، لأنه على حساب صحته في المستقبل، قد لا يحس الآن بشيء لأنه شاب ونشيط ومقبل، لكن في المستقبل يكون على حسابه. طيب إذن إذا كان في شدة ملل مش نقول له لا يجوز لك أن تفتي، أصبر حتى تلين وتستريح ثم أفتي. كذلك لو كان في شدة حر، حر مزعج، الآن هو يتصبب عرقا والجو كتم ويتصبب من العرق، وهذا يأتيه بمعضلات الأمور، يسأله هل يفتي ولا لا؟ ما يفتي. يا أخي دعني أروح أتروش ولا أروح أتبرد مروحة ولا شيء. يقول لا، من سئل عن علم فكتمه وهو يعلم ألجم بلجام من نار. نعم. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. أنت الآن محتر لكن نار جهنم أشد. وش يقول؟ يقول أنا بفك نفسي ونفسك من النار، أصبر حتى أكون مستريح وأتأمل وبعدين أفتيك. له الحق في ذلك. طيب البرد أيضا إذا كان في شدة برد مؤلم نقول كذلك، لك الحق في أن لا تفتي، لك الحق في أن لا تفتي، لأن ذلك قد يمنع من تصور القضية. طيب